الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة 17 من الشهر 12 من عام 44 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في الدرس 90 بعد 900 من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو الأول من كتاب النكاح. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا دليل على أن هذا كتاب مستقل افتتحه الإمام بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز وتأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب النكاح، النكاح في اللغة الضم والتداخل. وقال الفراء: النكح اسم الفرج، ويجوز كسر أوله وأكثر استعماله في الوطن، وسمي به العقد لكونه سببه. قال أبو القاسم الزجاجي: هو حقيقة فيهما. نعم، قد جاء في القرآن على هذا المعنى، وعلى هذا المعنى: حتى تنكح زوجا غيره أي تتزوج ويدخل بها، لا تنكح المشركات، لا تتزوج المشركات ولو بالعقد. والنكاح وإن كان من الأمور الجبلية، حتى الحيوانات تتزوج، والأسماك والطيور بل والحشرات، لكن هو في باب الإنسان له مقاصد عظيمات. من ذلك أن المرأة أنس ورحمة وسكن وفراش وحرث وخادم ومستشار وخازن. المرأة مخلوق عظيم جعله الله عز وجل لاستمتاع الذكران وحصول المصالح الكثيرة، ومن عظيم المقاصد حفظ الفرج وغض الطرف، لأن الإنسان إذا قويت شهوته ضعف قلبه واستقامته، تسلط عليه الشيطان وانقاد لوساوسه، بينما إذا انكسرت شهوته زادت طاعته. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصل للفرج. وفعلا والله، وهذا أمر يعلمه كل أحد، لأن الإنسان إذا قضى وطره انكسرت شهوته وهدأت نفسه وارتاح باله وحصل له الخير العظيم. ومن لم يستطع للزواج فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني تنكسر شهوته ويحصل له خير بالصوم لضعف البدن. فلذلك كان لزاما على من استطاع الباءة أن يسارع في الزواج ولا يؤخر، حتى لو قلت أنا أتأخر من أجل طلب العلم، هذا غير صحيح. الذي ما يعرف وساوس الشيطان يعلم أن هذا وسواس من الشيطان الرجيم، يقول لك أتفرغ لطلب العلم، والله ما يتفرغ إلا الوسوسة، لا تصدق ولا تقول لي فلان ولا علان. قد يكون واحد، قد يكون اثنان يقع منهم تفرغ، لكن الواقع أن الكثير يرجع إلى البيت ويمسي وسوس ويتمطمط ويتمنى، ما يأتيه النوم إلا وقد ضاق صدره، ويصبح مهموم مغموم، ويوم الخميس إذا كان يصبن يوم الخميس ما يريد يصبن، والطعام تارة ما أعجبني وتارة ما هو طيب، بينما لو معه زوجة يتصبن داخليا وخارجيا، تذهب منه جميع الأدران الداخلية والخارجية، كلوركس. الإنسان إذا استطاع أن يتزوج عجل وسيجد بركة، سيجد بركة. والله أغلب المشايخ الذين تخرجوا من دمشق كانوا متزوجين، ولا ما العزاب يصبر سنة سنتين ثلاث أربع خمس، ثم يقول: والله يا أخي أنا أروح أشتي أسافر أتفرغ سنة أو كذا أجمع لي حق الزواج، وذهب ما عاد رجع للعلم. والآخر يصاب بإحباط، إذا طالت العزوبة الإنسان يصاب بإحباط، وربما يزهد في الزواج مرة وهو ما يدري أن عنده إحباط، يظن أنه مشغول بالعلم، هو ما هو مشغول بالعلم، هو محبط. الإنسان لا يضيع الخير الذي هو فيه. يا أنا أحسن تطلب طالب علم واحد ولا عدة طلاب علم؟ عدة. زوج زوجتك طالبة علم، ابنك بعد أيام 5 سنوات وإذا به طالب علم معك، زميل تتعاون أنت وهو على الخير وعلى البر والتقوى. ومن نصح بالزواج واحتج بطلب العلم سجد يوم الزواج يقول سبحان الله فوتنا عمرا كثيرا وفاتنا خير عظيم. هذا يقوله كل منصف، كل منصف سيقول هذا الأمر. فلذلك جعل أهل العلم كتاب النكاح أولا لتعلم آداب وأحكام النكاح، ثانيا للتحضير على النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على قوم زهدوا في النكاح، أحدهم قال سيصوم والثاني يقوم الليل والثالث كذا وكذا، قال من رغب عن سنتي فليس مني. ويوم القيامة حين يحاجي الله العبد يا فل أي فل ألم أزوجك، ما قال ألم أفعل لك وأفعل، ألم أزوجك، لعظيم المنة بالزواج بالنكاح. وهناك آداب كثيرة وأحكام كثيرة لهذه الشعيرة العظيمة. يا أخي هب أنك صحيح تستفيد في العلم، هب أنك مشغول، هب أنك كذا، لماذا لا تسعى في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإني مكاثر بكم الأمم؟ اسعى في حصول هذا الأمر لنبيك صلى الله عليه وسلم، يكاثر الأمم يوم القيامة بأولادك من ذكور وإناث، وربما تحصل على إناث كثير أو ذكور كثير، وهذا يتزوج وهذا يتزوج ما شاء الله، يكون من نسلك فوق 80 فوق 100. الرسول صلى الله عليه وسلم يكاثر بأبنائك أمم الكفر. وأيضا تزوجوا الودود الولود، وأيضا تزوجوا فإن أكثر يعني أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، أي محمد صلى الله عليه وسلم. أليس محمد صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على عبادة، أحرص الناس على علم، أحرص الناس على خير، أزهد الناس في دنيا، ومع ذلك أباح الله له ما أباح من النساء، كان يتزوج ويمر عليهن ويبات عندهن ويقضي منهن الوطر ويحصل الخير العظيم. فلذلك تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتزوج، تزوج من أجل تكثير نسلك لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج أيضا من أجل إدخال الأنس على نفسك، تزوج أيضا من أجل الصدقة، فإن المتزوج كم له من الصدقات، قضاء حاجة زوجته في النكاح صدقة، وإيش من صدقة؟ انظر إلى إثم الزنا كيف هو، وانظر إلى عظيم أجر العفة كيف تكون صدقة. وهكذا إطعامك لهذه المرأة صدقة، سكناك لهذه المرأة صدقة، رعايتك لهذه المرأة صدقة، أمرك ونهيك لهذه المرأة صدقة، حصول الولد والنفقة عليه صدقة. إذن أنت أيها العازب محروم من كثير من الصدقات ومن كثير من الأجور. الإنسان لا يتأخر عن الزواج إلا إذا عجز، عجزا بدنيا يمنعه من أداء حق الزوجة، أو عجزا ماليا قد لا يصل به إلى الزواج. أما إنسان مستطيع لا يجوز له أن يتأخر، لا سيما إذا خشي على نفسه الفتنة وحصل الضرر بتأخره عن الزواج. ذكروا أن داود عليه السلام كم كان معه من النساء والإماء، سليمان بن داود في ليلة يطوف على 100، في ليلة واحدة يطوف على 100، وكان نيته حصول الولد، إلا أنه قدر الله أنه لم يستثني. وهكذا أغلب الأنبياء كانوا أصحاب زوجات وأبناء، إلا جعلنا لهم أزواجا وذرية، لا سيما إذا وفق الإنسان لزوجة صالحة. وخير ما يدخر الإنسان في دنياه كيما يستقيم دينه قلبا شكورا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه. قال باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا أمر أقل درجاته الندب، فثبت الترغيب في الزواج، وهذا الأمر يدخل فيه كل مستطيع له، لا يتأخر لا يسوف. قال في السند المتصل حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثة الرهط يعني ثلاثة نفر، لأن الرهط من ثلاثة إلى عشرة والنفر من ثلاثة إلى تسعة، فهم ثلاثة أشخاص. فلما أخبروا كأنهم تقالوها وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يفطر يصلي ينام، له لحظات مع زوجاته ولحظات مع ضيوفه ولحظات لقضاء شأن المسلمين، قالوا إذن هذا يعني إنما سلك هذا المسلك لأن الله قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، أما نحن ما عندنا هذا الوعد، فلذلك لابد أن نقضي جميع الوقت في الطاعة. فهل صوبهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يصوبهم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، يعني يقيم الليل. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، لظنه أن الزواج تمنعه من الطاعة، تشغله عن الطاعة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. ومع ذلك يصوم يفطر وينام من الليل ويتزوج النساء ويبتسم ويمازح مزاح الشرعي ويزور المريض أو الصاحب، فالدين يصوم. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيه تزكية المرء لنفسه للحاجة، وفيه أن الإيمان يزيد وينقص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة فضلا وأعظمهم منزلة، وفيه عظيم شأن السنة وأن الراغب فيها على خطر عظيم. فمن رغب عن سنتي أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة تطلق على الطريقة. قال أبو السند المتصل حدثني علي سمع حسان بن إبراهيم علي بن المديني سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري أبو بكر محمد بن مسلم قال أخبرني عروة بن الزبير الصابر المحتسب أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. حتى أن بعضهم ذهب في معنى هذه الآية إلى أن الأصل في الزواج أن يكون أكثر من امرأة، وإنما يبقى على الواحدة من خشي عدم القيام بأمر الله وشرع الله. ومع ذلك ليس بمذموم ولا مأثوم إن بقي على الواحدة، فالمتقي لله المراقب لله الذي يخشى أنه إذا تزوج ألا يقوم بأمر الله وربما جار وربما ظلم وربما قهر. كم من النساء تبكي من زوجها بسبب التعدد. نعم قد تكون غيرتها غير محمودة، لكن الواقع أن كثير من الرجال قد يسلك مسلكا سيئا إما على المتأخرة في الزواج أو على المتقدمة. بعضه ما يؤدي حقوق المتقدمة إلا إذا تزوج الثانية أو الثالثة، يصبح يريد عند الأولى ويريح الأولى ويضحك الأولى ويسعد الأولى وهي الكذا وهي الكذا، وضيع حقوق الأخرى. والآخر ربما ضيع حقوق الأولى وقام بحقوق الأخرى وزاد في حقها، فهذا كله متجاوز. الذي يريد أن يتزوج أكثر من واحدة عليه أن يتقي الله عز وجل ويراقب الله عز وجل، حتى وإن كان يحب أحد النساء أكثر من الأخرى ما يأتي يقول له والله أن فلان أحسن منك وأني أحبها أكثر منك، ويكثر يعني الدخول والخروج والإشعار بما يؤدي إلى تفضيلها على الأخريات. هذا من أساليب الشقاء، ومن أساليب وجود البغضاء، ومن أساليب الشحناء، ومن أساليب حصول الشر. بينما إذا لازم العدل وإن بقيت عند النساء غيره، لكن الأمر سيمشي يستقيم، ومع الأيام يتأقلم الوضع. سيما إذا لازم العدل في مبيته، لازم العدل في نفقته، لازم العدل في كلامه، المرأة تتأثر. أنت لو قلت لولدك والله أن أخاك أحسن منك، وإذا به مسكين يشتد حاله ويقع في قلبه، كيف إذا قلت لزوجتك والله لا أنا أحسن منك أو عاد أجمل منك؟ هذا قدو عدامة. فبعض الناس عديم في هذا الباب، ما عنده فقه في باب الزواج أكثر من واحدة، وتجد يطري ويمدح ويثني، وعاد ما بعضه يأتي يقول لك والله يا أخي ما زوجاتي ما أجد مثلهن. انتظر انتظر يا صاحب، زوجاتي ما بش مثلهن، انتظر سنة ولا سنتين وستجد أن بينهن البغضاء والشحناء والتنافر، وربما إلى أولادك بسبب هذا الشأن منك. فلذلك الذي يتزوج أكثر من امرأة ينبغي له أن يسكن كل واحدة في بيت مستقل، لا تنظر إلى ضرتها ولا إلى مخرجها ولا إلى مدخلها ولا إلى ملبسها ولا تسمع إلى كلامها، لأن هذه أمور تثير. جاء في الحديث نهى عن فهر النساء، الحديث ضعيف الضعيف للشيخ الألباني، لكن المعنى صحيح. يعني تصور حين يسكن في بيت واحد وأنت تدخل الغرفة وهذه تدخل عندك، الثانية ما تنام، والله الثانية ما تنام ربما إلى الفجر، وهي قلقة في ضيقة صدر وهم وغم. بينما إذا كان كل واحد منعزل عن الأخرى يعني يحصل شيء من الغيرة، لكن ليس كحال الخلطة. النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لكل واحدة من زوجاته بيتا مستقلا، فلا أن يبقى الإنسان على الواحدة وهو في حال سرور وأنس وراحة بال وطمأنينة حال وغير ذلك، أحسن من أن يذهب إلى التعدد مع ضيق الصدر، مع كثرة التنافر، مع كثرة التهاجر والتقاطع والتدابر إلى غير ذلك. وكل أدرى بنفسه وأدرى بحاله. إحنا لا نمنع من أن يتزوج أكثر من واحدة، لكن في نفس الوقت لم نعد ننصح بكثرة التزوج أكثر من واحدة، أصبحنا بين بين. إن كان يحسن أن يتزوج يتزوج، ما عندي مانع. وإن كان الله يقول لك شرح لي كيف أتزوج، يا أخي أنا أريد أتزوج لكن ما استطعت، أتزوج يعني إيش تقول له؟ مرة كنت دعوة في حضرموت وتعشينا، واحد جلس قال يا شيخ نشتي نجلس معك، قلت فضل. قال يا أخي أنا أريد أتزوج الثانية بس كيف أفعل؟ قلت له لا تتزوج. قال ليش يا شيخ؟ قلت له ليش يتزوج؟ هو يعرف يتزوج، ما يحتاج إلى مشورة، كيف أتزوج؟ هذا الفاشل الذي يحتاج إلى مشورة كيف أتزوج، ويروح لزوجته ويقول لها والله الشيخ فلان قال لي كذا وكذا، وإذا بها مسكينة متضمرة. فشاهد بعضهم الله يهديه يعني مسكين ضعيف يقول لك الدلي طريقة. هذه الأمر أيضا اتصل لي واحد قال يا شيخ نريدك تنزل عندنا وتعطينا محاضرة يعني عن تعدد الزوجات والمرأة تصبر. قلت له والله يا أخي ما أوجب الله عليها الصبر لا شرعا ولا قدرا، تحتاج إلى محاضرة في تقوية قلبك أنت، أما أعمل محاضرة للمرأة ترضى؟ عاد بعضهم عديم يقول لك تخطب لي، أريد زوجتي تخطب لي، ويروح عندها ويقول لها انظري لي. هذه عدامة، عدامة. يعني الإنسان لابد أن يراعي زوجته، راعي مشاعرها. الشيخ مقبل رحمه الله كان يقول لا تجلس تهدد زوجتك سأتزوج سأتزوج سأتزوج، تدخل عليها الضيقة. لكن اسكت، فإن يسر الله لك بالزواج اتزوج. أما هكذا تجلس مع زوجتك سأتزوج عليك وأنظر أجمل منك، عاد بعضهم هكذا يقول لها أنا سأنظر أجمل منك وأحسن منك وما أنت إلا كذا. هذا يا أخي ما يصلح، هذا ما يصلح. اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنما هن عوان عندكم أي أسيرات. انظر إلى الأسير لما يكون عندك وأنت تهدده ما مسكين يصاب بحالة نفسية. فهكذا الزوجة تخدمك، تغسل لك، تصبل لك، تقضي حاجتك وأشياء كثيرة من هذا القبيل، وأنت أنا سأتزوج عليك، أنا سأربيك، أنا سأفعل بك، أنت كذا، دائما يريها كأنها ليست بشيء. يا أخي امرأة، امرأة هذه نفس، هذه نفس وروح، هذه نفس وروح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدي إليك. تحب واحد يهينك يقول لك أنت ما أنت على شيء، أنت ما تسوى شيء، أنت ما أنت كذا، أنت ابتليت بك، أنت وأنت في هذا الكلام. كذلك أدي إلى زوجتك هذا الكلام الطيب الرقيق، والجزاء من جنس العمل. أما كتاب النكاح سيسلطني على الجميع، اصبروا عليه. وأحيانا قد يكون بعض الأشياء نحن ننصح بها ونحن واقعون فيها، لكن من باب لا يمنع متعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضا. فهو كتاب عظيم، نحرص على تأدية حق النساء ونطلب حقنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا الله الذي لكم وأدوا الحق الذي عليكم. والله يا أخوة كم تطمئن بعد أن تزوج ولدك. الشاب إذا رأيته في بيتك خلاص تجلس قلق، تخاف عليه أين خرج أين دخل، لا سيما في هذا الزمان. وأيضا البنت تخاف عليها لا سيما في هذا الزمان. لكن إذا زوجت الولد أو زوجت البنت خلاص تطمئن، نسأل الله ثبات الأمور إلى الله، لكن تطمئن. يصبح صلى العشاء ودخل عند زوجته، أراد أمرا ذهب إلى زوجته، ذهب إلى السوق ورجع إلى زوجته. هو ما يبقى إلى الأب والأم، ما يرتاح مع الأب والأم إلا القليل. ما هم يقولون كل سن يضحك لسنه، خلاص هو ما يضحك لأبيه ويضحك لأمه، بل أبوه إذا قال له ابني فعل كذا يتضمر على أن الأب شديد عليه. وكذلك البنت في البيت مع أمها، لكن خل هذا له سن مثل سنه، يتضاحكون يتمازحون يتداعبون، يحصل لهم الخير العظيم، وأيضا تطمئن عليهم والحمد لله. أنا ناصح لكم، الذي يستطيع يتزوج بادر لا يتأخر أبدا. يا أخي إذا ما وجدت لك مستفيدة، إذا كنت تريد الله مستفيدة تزوج واحدة وعلمها، ما وجدت لك مثلا التي ترضيك الآن من حيث الجمال تزوج مع الأيام ربي ييسر لك. تخشى مثلا أن تكون على أسلوب بعض البلدان، ما يتزوج إلا وقد بنى غرفة على كذا وكذا، وصلح كذا وكذا، وغرفة نوم كذا وكذا. يا أخي تزوجها ونملك على الحصير أنت وهي، حتى يفتح الله عز وجل على البركة. فالإنسان يا أخوة يتزوج ويرضى باليسير، والمرأة ترضى باليسير. أهم شيء من يقوم بإعفافها وتقوم بإعفافه، ويتعاونوا على البر والتقوى، ويقع منهم المؤانسة، ويقع منهم الولد المبارك والطفل الذي سيقوم بهم عند كبر سنهم. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا تتهيب من الرزق، الله عز وجل رزقك في بطن أمك، ثم لك رزق واحد، تتزوج صار لك رزقان، يكون لك ولد صار لكم ثلاثة أرزاق تدخل إلى بيوتكم، لك 10 من الولد بعد مع زوجتك يدخل بيتك رزق 12 نفسا، وهكذا معك غرفة واحدة، الآن رزقك غرفة واحدة، سيأتي اليوم الذي يكون رزقك عدة غرف، لأن هؤلاء خلقهم الله ولهم أرزاقهم مكتوبة في اللوح المحفوظ، سيأتي لهم أرزاقهم، سيأتي لهم خيرهم. فلا تتأخر عن الزواج بسبب الرزق وقلة الرزق، عليك أن تبدأ. يعني ما عندك الآن مال، أخطب، أخطب لك امرأة وادعو الله أن ييسر الأمور، وربما هكذا وهكذا. وإذا بالعون يأتي من الله عز وجل، ثلاث حق علي أن أعينهم، ومنهم الخاطب يريد النكاح، خاطب يريد النكاح، ربي كريم سبحانه وتعالى، وآتاكم من كل ما سألتموه. والآباء أيضا ينصحون بتخفيف المهور والرفق بمن يخطب عندهم، أمر مطلوب. أطلنا الدرس الليلة، لكن الله المستعان، والحمد لله رب العالمين.